بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوان الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى الفصل الثالث من رسالة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتي عنون لها بالتوضيح والبيان لشجرة الإيمان. بيّن في الفصل الأول ما هي الإيمان، وفي الفصل الثاني كيف يستمد الإيمان وما هي مصادر استمداد الإيمان، وفي الفصل الثالث فوائد الإيمان وثمراته. هذا المصنف رحمه الله الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. الإيمان ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى شبهه بالشجرة، فقال كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا هو الثمرة، أو هذه هي الثمرة، ثمرة الإيمان. وثمرة الإيمان إذا علمها المسلم، علمها العبد، كانت كالجزاء له، فإنه يسعى إلى تحقيقها والاستكثار من شعب الإيمان، والسعي إلى عدم نقض شيء منها. والمصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل الماضي قال فالعبد الموفق، العبد المؤمن الموفق، لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة. فالإيمان له ثمرة، وهذه الثمرة هي في الدنيا والآخرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما قال فسر قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ذكر في ضمن كلامه أن هذا النعيم ليس مقتصرا على الآخرة بل في الدنيا، المؤمن في نعيم، وعند الموت، وفي القبر، ويوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة أنواع: حياة في الدنيا، وحياة في البرزخ، وحياة يوم القيامة. وأكمل هذه الحياة هي ما كانت في دار النعيم في جنة رب العالمين. ومن النعيم ومن الثمرة التي يحصل عليها العبد بسبب إيمانه رضا الله عليه في الدنيا والآخرة، وما يجده في قلبه من حلاوة ومن لذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله لذة يستشعرها من سعى إليه بفعل الأمور التي يزداد بها الإيمان، وسعى إلى حمايته من الدغل وما ينقصه أو ما يناقضه. قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهذه الجنة هي جنة اللذاذة بالإيمان والرضا من الرحمن، فالله عز وجل يرضى عليك وتصل إلى درجة أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين. ومن كان وليا وقد أحبه الله فقد فتحت له أبواب الخير كله، وكما قيل: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فيسعى العبد المؤمن إلى ما يرضي الله وإلى تحصيل محابه. والناس يتفاوتون في طيب الحياة بحسب تفاوت إيمانهم، كما أنهم يتفاوتون في نعيم الجنة في الآخرة بحسب تفاوت إيمانهم. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر الفوائد فقال: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة. العاجلة في الدنيا والآجلة يوم القيامة. قال: في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة. وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجني اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة. الله أكبر، ما أعظمها من ثمرة! خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة. وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها، يقول الشيخ السعدي: وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون، أن تكون وليا لله سبحانه وتعالى. والولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة لجميع عباد الله عز وجل، وولاية خاصة تقتضي المحبة والحفظ والنصر والتأييد ونور القلب وطمأنينة القلب، كما قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. وأهل الإيمان إخوان الأفاضل هم أهل ولاية الله الخاصة، والله ولي المؤمنين. فأهل الإيمان لهم الولاية الخاصة، وهذا من أعظم ثمرات الإيمان. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى. لماذا؟ لأنهم أهل يقين، يعلمون ما الغاية من وجودهم في هذه الحياة، وما الذي ينتظرهم بعد الموت؟ وما هو جزاؤهم يوم القيامة؟ بخلاف غيرهم من أصحاب الشك الذين قد يصلون إلى الإلحاد والكفر والشك المفضي إلى إنكار الله سبحانه وتعالى وإنكار اليقين المعلوم من الدين بالضرورة، كإنكار وجود الله وإنكار الرسل والتشكيك في القرآن الكريم. أما أهل الإيمان لا، قلوبهم مطمئنة، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بفعل الطاعات والازدياد من شعب الإيمان، ويتقون أي اجتنبوا المحرمات، ومن أكبرها الشرك بالله. قال المصنف: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة، ومن ثمراتها ما قال الله ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتأمل، قال أي يخرجهم، يقول المصنف، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. وهذا يا إخواني الأفاضل فضل من الله ومنه، أن يوفقك الله عز وجل لمعرفة الحق والثبات عليه، يبعدك عن المعاصي ويكرهك لها ويحبب لك الإيمان، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الذي يعطيك العلم هو الله، وقل رب زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يخرجك ويوفقك الله سبحانه وتعالى لهذا الإيمان الصحيح ويثبتك عليه. وتأمل إلى أصحاب الفرق الضالة المنحرفة، بعضهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه قد ظل في فرع من فروع الإيمان، كالقدرية ظلوا في الإيمان بالقضاء والقدر، ومن ظل في أسماء الله وصفاته، ومن ظل في توحيد الربوبية، ومن ظل في توحيد الألوهية، كمثل من يتقرب إلى القبور والأولياء والصالحين ونحو ذلك ويسألهم من دون الله قضاء الحاجات، فهؤلاء قد ضلوا الطريق، ضلوا السبيل. أن الله سبحانه وتعالى ثبتك وهداك إلى الإيمان الصحيح، فهذه من نعم الله عز وجل عليك. قال: ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وهنا يا إخوان الأفاضل يستشعر الإنسان حاجته إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ليعينه على الطاعة، ويعينه على مجاهدة نفسه وشيطانه وشياطين الإنس والجن الذين قد يغرونه بفعل المعصية. قال: ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته، فمن زحزح عن النار، كما قال تعالى: وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يوم القيامة إخواني الأفاضل، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم القيامة غايتك بعد رضا الله سبحانه وتعالى أن تدخل الجنة وأن تنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. ولو قيل لك أهل الدنيا كلهم قاطبة في النار وأنت في الجنة، قال: ما علي في ذلك من حرج. فمن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول المصنف: فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. قال المصنف: ومنها من ثمرات الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها. فالسلامة من دخول النار إخوان الأفاضل تكون بماذا؟ بالإيمان الشامل بفضل الله. والسلامة من الخلود في النار لكل من جاء بأصل الإيمان، فمن جاء بأصل الإيمان فإنه يسلم من الخلود في النار ولو دخلها. فمن المؤمنين من يدخلون النار بذنوبهم ولكن لا يخلدون في النار ما دام أن أصل الإيمان معهم. قال المصنف رحمه الله: فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواترت عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا، وهذا بخلاف قول الخوارج وغيرهم من أهل الانحراف في هذا الباب. فهل الخوارج لا يرون أن المؤمن إذا دخل النار يخرج منها، بل يرون أن فعل المعاصي موجب للخلود في النار، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وخلاف ما دلت عليه الأدلة الصحيحة المتواترة. قال رابعا: ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا وقعوا في الشدائد كما أنجى يونس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رأى ذلك رأي عين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد نصر عباده ودافع عنهم وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وكف عنه أيدي المشركين ونصره في مواطن كثيرة، ونصر الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين، ونصر الأئمة والعلماء وأهل الإيمان. فالعلماء وأهل الإيمان رفع الله شأنهم لأنهم رفعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عنه: ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله. وتأملوا رحمكم الله إلى أهل العلم يذكرون عبر السنين والقرون، ويترحم عليهم ويستفاد من علمهم وكتبهم بخلاف غيرهم، وهذا من ثمرات الإيمان. ولو تأملتم في دعوة يونس عليه السلام لوجدتم أن فحواها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ماذا قال لما نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ أقر بضعفه وبحاجته إلى ربه، ثم نزه ربه، قال: سبحانك وسبحان الله، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وإثبات الكمال له. ثم وحده بقوله: أن لا إله إلا أنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستشهد كذلك بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال: ومنها، أي من ثمرات الإيمان، أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه بما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. قول المصنف هنا: الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه، لا يقصد أن العمل الصالح ليس من الإيمان، بل أصل الإيمان في القلب ويتفرع منه العمل الذي هو ليس بأجنبي عنه. يقول أهل العلم: كالشجرة لها أصل في الأرض وهو جذورها، وأصل على الأرض وهو جذعها، وفروع تتفرع عن هذه الشجرة ليست أجنبية عنها. فقوله رحمه الله: الذي هو فرعه، لا يعني أن الأعمال ليست للإيمان، ولكن المقصود أن الإيمان أصله في القلب وتتفرع منه أو عنه الأعمال التي هي منه. من ثمرته يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار، يعني يوم القيامة. واستدل على ذلك بالآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي هذه الحياة؟ قال: يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. ثم أكد ذلك بقوله: فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته. ولذلك أخي المسلم، إذا أردت راحة في الدنيا فاعتني بقلبك، اعتني بقلبك، فإن القلب المطمئن مرتاح في جميع شؤونه وفي جميع أموره، قنوع راضي، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وكل ذلك من الله. ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. الأعمال الصالحة لا تسمى صالحة إلا إذا كانت مشروعة وقصد بها فاعلها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه أو بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله تدل على أن العمل إنما يقبل مع إيمان بالله وإخلاص له، وأن يكون قصده هو نيل ثواب الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون أن كل من سعى بعمله إلى إرضاء الله ولو كان على غير الإيمان فإن عمله يكون مقبولا، هذا الكلام غير صحيح، بل لا بد من تحقيق الإيمان الذي أراده الله. قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. مؤمن بماذا؟ مؤمن بما أراد الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بشيء من ذلك لم يحقق الإيمان الذي أراده الله من عباده. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. من هو الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي نزل على رسوله ما هو؟ القرآن الكريم. والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتب السابقة. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي يقبل منه العمل هو من أتى به مع إيمان صحيح كما طلب الله وأراد، كذلك مع إخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا تأسست على الإيمان اللي هي الأعمال وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. أما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يقررون هذه المسألة ويعلمونها صبيانهم وأبناءهم وتلاميذهم أن العمل له شرطان: إخلاص للمعبود ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله إخلاص، لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله. محمد رسول الله، لا تعبد الله إلا بما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. فهم يعملون ولكن عملهم لا وزن له. قال وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشرك منه محال، لكن لتعلم الأمة أن من أشرك بالله فقد حبط عمله أيا كان. فلا يشرف أحد إلا بالتوحيد، ولا يسعد إلا بالإيمان، ولا يدخل الجنة إلا بالتوحيد والإيمان، ولا يقبل عمل إلا من موحد مؤمن. ثم قال المصنف وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. أكتفي بهذا القدر وأستكمل معكم بإذن الله تعالى بقية الثمرات في درسنا الأخير المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.